السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس إن شاء الله كتاب الله، وها نحن مع فاتحة سورة الفرقان.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تبارك الذي نزل الفرقان، هذه السورة مفتتحة بهذه الجملة ونظيرها سورة في القصار المفصل تبارك الذي بيده الملك. وتبارك بمعنى تكاثرت بركته وعمت الخلائق كلها. تباركت خيراته وتكاثرت وعمت الخلائق كلها، وهو كذلك. إذن أخبر تعالى عن نفسه بهذا الخبر أن رحمته بركته خيراته عمت الخلائق كلها، وهذا الوصف لا يوجد إلا فيه ولا يكون إلا له عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان، والمراد من الفرقان القرآن. الفرقان هو القرآن. لما سمي بالفرقان؟ لأن الله فرق به بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الحلال والحرام، بين الخير والشر. حقا هو فرقان عظيم الفرق، لأن صيغة فعلان كظمآن شديد الظمأ، غضبان قوي الغضب، كذلك فرقان كثير الفرق. القرآن فرق بين الأديان الباطلة والدين الحق، فرق بين التوحيد والشرك، فرق بين الباطل والحق، بين الخير والشر. فلهذا سمي بالفرقان وهو القرآن. وسمي القرآن قرآنا لأنه كلام الله، جمعت كلماته وأصبحت كلاما يقال فيه القرآن، من قرأ إذا جمع. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. من عبده هنا؟ إنه والله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنه لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال على عبده ولم يقل على نبيه أو على رسوله، ولكن قال على عبده، لأن هذا أشرف وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن ينسبه الله إليه ويقول هذا عبدي. إذن ففي هذا مدح وثناء وتشريف وإجلال وإكبار للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ اتخذه الله عبدا له. تبارك الذي نزل الفرقان بواسطة جبريل عليه السلام، آية بعد آية وصورة بعد صورة، في 23 سنة اكتمل نزوله من الفاتحة إلى الناس. ف في ظرف 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنين بالمدينة، اكتمل نزول القرآن. وآخر آية فيه، آخر سورة، إذا جاء نصر الله والفتح. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لما نزله على عبده، على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. والمراد من العالمين عالم الإنس والجن، عالم الإنس والجن. إذ رسالته صلى الله عليه وسلم كانت عامة للإنس والجن، ولم تكن رسالة رسول من الرسل بهذه المثابة أبدا، فكانت الرسالات خاصة بالبشر وخاصة بأجيال دون أجيال، إلا أن رسالة نوح عمت البشرية بعد الطوفان، بقيت البشرية محشورة في مكان كان نوح نبي الله ورسله إليهم، فرسالة نوح كانت عامة للموجودين. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة في العالمين الإنس والجن وإلى يوم القيامة، ليكون صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن نذيرا للعالمين، والنذير الذي ينذرهم عواقب الشرك والكفر والشر والظلم والخبث والفساد، فإن عواقب ذلك الخسران الأبدي. ومن هنا يجب أن يسمع اليهودي والمسيحي والبلشفي والمشرك والكافر أن رسالة محمد رسالة إليهم، وأنهم مأمورون بالإيمان والعمل الصالح والتخلي والبعد عن الشرك والظلم والشر والفساد، وإلا مصيرهم جهنم والعياذ بالله. دل هذا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والبرهنة موجودة، ما كان زمان يمضي ولا يوجد فيه رسول ولا نبي، لكن لما ختم الله الرسالات والنبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل بعث بعده رسولا؟ كم سنة؟ ألف سنة، 1400 سنة، لا نبي ولا رسول، لأنه جعله خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم 1419 سنة ما كان نبي ولا رسول أبدا. ومن هنا أيضا دل أن حفظ الله للقرآن الكريم دليل آخر، ما حفظ كتاب كما حفظ القرآن. الإنجيل كما علمنا 5 أناجيل، التوراة لا تسأل، لكن القرآن ما زيد فيه ولا حرف واحد، ولا استطاع أعداء الإسلام أن يزيدوا في القرآن كلمة أو ينقصوا منها كلمة، والله ما قدروا وحاولوا ما استطاعوا، لأن الله تعالى تعهد بحفظه، إذ قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. وما حفظه الله يستطيع إنسان أن يأخذ منه أو ينتقص؟ والله ما استطاع، لو تجتمع البشرية كلها يبيدها الله أو يصيبها بالبكم وعدم النطق. إذن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ينذرهم عواقب الشرك والكفر والظلم والخبث والشر والفساد، فإن خزي وعار في الدنيا وعذاب أبدي دائم في الدار الآخرة المقبلون عليها. نحن مقبلون عليها، بلايين البشر هم فيها، من أبيك إلى آدم بلايين الخلق، ونحن في طريقنا إليهم. ثم قال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض. من هو الله الذي تبارك ونزل الفرقان وأرسل محمدا؟ من هو الذي له ملك السماوات والأرض؟ السماوات السبع والأرض وما فيهما وما بينهما لا يملكه أحد إلا الله. أشير إلى واحد يملك، يملك 100 سنة ويموت، من يملك؟ من المالك الحق؟ الله جل جلاله هو الذي يملك ما في السماوات والأرض، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يعز ويذل، يصح ويمرض، إذ هو الملك المالك لكل ما في السماوات والأرض. إذن يجب أن نتعرف إليه وأن نتحابب إليه وأن نعمل بطاعته لنسعد ولا نشقى ولنربح ولا نخسر، إذ هو له ملك السماوات والأرض. فكيف نرفع كفنا إلى صنم أو حجر أو إنسان نطالبه بأن يعزنا أو ينصرنا أو يشفي مرضانا أو يطعم جائعنا؟ هذا دليل على أنه والله لا يجوز لكائن أن يسأل غير الله، إذ لا يملك الكون كله إلا الله، له ملك السماوات والأرض. هذا أولا. وثانيا: ولم يتخذ ولدا. ما اتخذ ولد أبدا. كيف يتخذ الولد وهو خالق الأولاد والآباء والأمهات؟ الذي يخلق الخلق يحتاج إلى ولد؟ والذي يتخذ ولد يحتاج إلى زوجة وإلى لا؟ تعالى الله تكون له امرأة وهو خالق النساء وخالق الرجال. ومع الأسف الآية تندد باليهود الذين قالوا العزير ابن الله، وتندد بالنصارى الصليبيين الموجودين الذين قالوا عيسى ابن الله، وتندد بقبائل في العربية انتهوا وأسلموا قالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ولم يتخذ ولدا، لا ذكر ولا أنثى، لا في الأولين ولا في الآخرين. وأبطل بذلك هذه الدعاوى. قبائل في العرب يقال لهم لحياء بنو لحيان، قالوا الملائكة بنات الله فعبدوا الملائكة. النصارى قالوا عيسى ابن الله فعبدوا عيسى وعلقوا صليبه في أعناقهم. اليهود قالوا العزير ابن الله وعبدوا أيضا. ومع الأسف وجهال المسلمين عبدوا القبور والأولياء وما قالوا أبناء الله، قالوا نتوسل بهم إلى الله، فاستغاثوا بهم، دعوهم، سألوهم، ذبحوا الذبائح لهم، عكفوا على قبورهم، وحق سيد فلان يحلفون بهم يعظمونهم، ولكن ما يعتقدون أنهم أولاد الله. ولكن الكفر هو الكفر والشرك هو الشرك. لما قال الملائكة بنات الله؟ ليعبدوهم، يتقربون بهم إلى الله، قالوا نعبد بناتك. مرة ثانية يقول تعالى: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما هناك شريك لله، لا في سماء من السماوات، ولا في قطعة من الأرض، لا في بشر، لا في جيل من الأجيال، أبدا ليس له شريك. ولكن مع الأسف اتخذوا له شركاء فعبدوهم مع الله. الشريك من يشاركك في الشيء ولا لا؟ والله عز وجل لا شريك له، كيف يعبد معه غيره؟ هذا المعبود الذي يعبد بالعبادة، يستغاث به، يحلف به، يركع له ويسجد، يعظم ويكبر ويجل، هذا المخلوق كيف أصبح شريكا لله؟ والله لا شريك له، لا في الخلق والإيجاد ولا في التدبير ولا كيف يكون له شريك في العبادة؟ هذا القرآن ينزل وحول الكعبة 360 صنما، كل صنم يعبده جماعة من الناس. لما نزل هذا حول الكعبة كم؟ 360 صنم. لا يوجد بيت من بيوت العرب خيمة ولا إلا والصنم فيه يعبد. والآن ملايين النصارى والصلبال في أعناقهم وعلى سياراتهم وعلى أبوابهم صليب يعبدونه مع الله عز وجل ويكبرونه ويعظمونه ويعبدونه ويدعونه ويستغيثون به ويحلفون به. ومع الأسف لأنهم أعرضوا عن كتاب الله، بلغتهم دعوة الرسول وأن دعوة عامة وأن رسول الله إلى الناس أجمعين وأن كتاب الله بين يديه وورثه لأمته وفي صدورهم وفي سطورهم، وهم معرضون لا يلتفتون أبدا إليه إلا من رحم الله وأدخله في الإسلام. إلى الآن ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. هذا هو الله، هذا الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا يوجد في العوالم علوية وسفلية إله يستحق أن يعبد إلا الله، لأنه خالق كل شيء. فالمخلوقات كلها هو خالقها، كيف يوجد بينها من يعبد مع الله ويعظم ويبجل ويكرم ويسجد له ويركع وهو مخلوق مربوب؟ والله خالق ومالكه، خلق كل شيء، ما يشار إلى شيء إلا والله خالقه، من جناح البعوضة إلى كوكب السماء إلى كل المخلوقات هو خالقها. ومع ذلك التقدير العجيب والنظام العظيم والحكمة التي لا يخلو منها موجود، والله لا يوجد شيء يخلو من حكمة الله عز وجل في سبب خلقه وإيجاده والتقدير العظيم. فقط قف وانظر إلى إنسان من حولك، من وهبه سمعه وبصره؟ كيف هذا البصر؟ كيف هذا السمع؟ كيف هذا المنطق؟ هذا اللسان؟ كيف هذا الوجود؟ من قدر هذا التقدير؟ لا إله إلا الله، خلق كل شيء وقدره تقديرا. انظر فقط، لما ما يكون أنفي هنا فوق رأسي؟ لما يكون فمي في أذني؟ لما لو تجتمع البشرية كلها على صعيد واحد لن تجد اثنين لا يفرق بينهما أبدا. قولوا لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله. البشرية الموجودة الآن من أمريكا إلى اليابان لا يوجد اثنان هذا يدخل على مرأة هذا وهذا يدخل على مرأة هذا ولا يفرق بينهما، مع أن العينين والأذنين والفم والأنف بمعنى واحد لفائدة عظيمة، لكن لا يتحدان في الصفات أبدا. حكمة عظيمة هذه ولا لا؟ لو جيل واحد 100 سنة أوجد البشرية كلها نوع واحد، ما بقي ابن ولا أب ولا حلال ولا حرام، بهائم ينكح بعضها بعضا. قولوا آمنا بالله، وخلق كل شيء وقدره تقديرا. ثم قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة. يا للأسف، أين يذهب بالعقول؟ أين الأبصار وأين العيون؟ هذا الله الذي سمعتم عنه اتخذوا من دونه آلهة يؤلهونها يعبدونها، بالدعاء بالاستغاثة بالحلف بها بالنذر لها بالعكوف حولها بتسميتها، وهكذا اتخذوها آلهة العرب والعجم في الشرق والغرب، واتخذوا من دونه آلهة. هذه الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أين يذهب بعقول المشركين؟ أتعبد من هو مخلوق؟ اعبد خالقه، ما دام مخلوقا مصنوعا اعبد صانعه، كيف تعبد المخلوق؟ يقول أنا أتوسل به إلى الخالق. به هي الفكرة التي كفروا بها وأشركوا، أتوسل به وأستشفع به حتى يعطيني ربي كل شيء. كيف تتوسل به؟ تعلم كيف تتوسل. توسل إلى الله بعبادته، بحب ما يحب وكره ما يكره، بفعل ما أمرك بفعله وترك ما نهاك عن فعله. هذا التوسل إلى الله. نعم هذا عبد صالح توسل إلى الله، كيف؟ أكرمه، أطعمه إن جاع، اسقي إن عطش، احمله إن عجز، توسل به إلى الله. أما أن تبني على قبره قبة وتابوت وأزوار وكذا ثم تأتي وتعكف وتشيع وتجعل فيه الشموع وأضواء وكذا، هذا تأليه عبادة لغير الله. وقد خمت دنيا المسلمين بهذا الشرك من أندونيسيا إلى موريتانيا، وما خفت إلا هذه السنيات من 50 سنة 70 سنة لما كثر العلم وانتشرت الدعوة، وإلا كانوا والعياذ بالله تعالى. والله مررنا بهم عاكفين حول القبر نساء ورجال، ولا نقول في أي بلد. ما سبب هذا؟ الجهل، ظلمة الجهل، عدم العلم، عدم المعرفة. عرفتم هذه؟ والله لهي الجهل. وسؤال آخر، ما سبب هذا الجهل؟ والكتاب بين أيدينا وهدي نبينا في كتبنا وفي صدورنا، كيف يكون الجهل والقرآن في صدورنا والسنة في كتبنا وعلى ألسنة علمائنا؟ والجواب، ما تكرر القول فيه والله شاهد، أن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية اجتمعوا وقالوا كيف نهبط هذه الأمة من علياء السماء لتصبح مثلنا وتهبط إلى الأرض ونسودها ونقودها، ماذا نصنع؟ قالوا ابحثوا 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 عن أسباب رفعتها وسموها وعلوها لعلكم تعرفون، فإذا عرفتموه أمكنكم أن تنزلوها من علياء السماء. ووالله لقد عرفوا ببذل الجهد، عرفوا أن هذه الأمة حيت بالقرآن، كانت ميت أحياها الله بالقرآن. القرآن روح، فإذا تركه العبد مات. واقرأوا قول الله تعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والله لهو القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن روح ونور. قالوا إذن هيا نبعد هذه الأمة عن القرآن لتموت وتعمى تمشي بالظلام، كيف نصنع؟ قالوا مستحيل، كيف نستطيع أن نأخذ القرآن من صدورهم وهم يحفظون نساء ورجالا؟ لو كان في الكتب فقط ممكن، ماذا نصنع؟ قالوا إذن نصرفهم عن دراسته ومعرفة ما فيه، فيصبح القرآن ميتا بينهم، يقرؤونه على الموتى فقط. ووضعوا قاعدة كررناها، قالوا اسمعوا، تفسير القرآن صواب وخطأ، إن فسرت آية وأصبت أنت مخطئ مذنب وخطأه كفر، وإن فسرت فأخطأت كفر. فألجموا وكمموا أفواه العالم الإسلامي، ممكن من القرن الرابع أو الخامس، لا تقل قال الله أبدا، أسكت ما تعرف، ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا نقرأ على الموتى. فمن أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، والناس يقرؤون القرآن على الموتى فقط، يحفظونه وهم أطفال صغار لا لشيء إلا ليقرأ على الموتى، وإلى الآن ما زال يقرأ على الموتى. فلما أخذوا الروح من المسلمين ماتوا وهبطوا، فاستعمروهم واستغلوهم وجهلوهم كما تعلمون ويعلم كل عاقل. عرفتم السر ما هو؟ القرآن روح، ولا حياة بدون روح. حيت هذه الأمة في هذه الديار بالقرآن، وانتشرت الحياة في العالم بأسره من أندونيسيا إلى المغرب، ودخلوا في الإسلام بسبب هذه الروح. فلما حرمونا من تلاوة القرآن وتدبره ودراسته هبطنا وعمنا الجهل. فلهذا عبد الأولياء، عبدوا عبادة أكثر من عبادة الله. عبد القادر الجيلاني يعبدونه في الشرق والغرب من اللطائف. شخص قال يا سيدي عبد القادر، قلت من سيدي عبد القادر هذا؟ قال ولي الله، تستغيث به تنادي؟ نعم. كيف هذا؟ أنت تتلمذت له؟ قرأت عليه؟ الجواب لا. بينك وبينه كم سنة؟ 1000 سنة. بينك وبينه بلاده 14,000 كيلومتر، كيف تتخذه شيخك وتقول شيخي عبد القادر الجيلاني؟ واتخذوا مشايخ جهالا وضلالا وعبدوهم والعياذ بالله. ونعود إلى نقول هذه مكرة الثالوث، المجوس واليهود والنصارى، وما زالوا والله إلى الآن يعملون على إبعادنا عن الإسلام بتنظيم عجب. إذن واتخذوا من دونه آلهة، اسم آلهة، لا يخلقون شيئا ولو جناح بعوضا، وهم في أنفسهم يخلقون مخلوقون. كيف الذي هو مخلوق يعبد؟ كيف الذي لا يخلق شيئا في الكون هذه، في الكون هذا لا يخلق شيئا، كيف يعبد؟ ما معنى يعبد؟ كيف يعكف على قبره؟ كيف يعلق في عنقه؟ كيف يدعى؟ كيف يستغاث به؟ كيف يحلف به؟ بأي حق هذا؟ واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أيضا، ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. هل هناك من يملك ضرا عن نفسه، يدفع عن نفسه، أو خيرا يجلبه لها؟ الجواب لا، الفاعل هو الله عز وجل. فمن عبدوهم دون الله لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا لأنفسهم ولا لعابديهم أبدا. هذا إخبار الله، والله أصدق من يخبر. والله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الصليب هذا المعلق في العنق يملك شيئا لنفسه؟ ضرا ونفع ما يملك. يملك لصاحبه؟ والله ما يملك شيئا. وأخيرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي ما يحيي ولا يميت كيف يعبد؟ الذي نذل له ونخضع ونطيعه وننصاع له إذا كان يخلق ويوجد الخلق أمامنا نعظمه ونعبده. الذي ولا يملكون موتا ولا حياة، الذي لا يميت ولا يحيي كيف يعبد، ولا نشورا. والمراد من النشور الحياة بعد الموت، وهو يوم القيامة يتم هذا فيه النشور، الحياة بعد الموت ينشرون الله عز وجل، يخرجون من الأرض، ويقال في يوم النشور يوم القيامة يوم الساعة. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، يندد بالمشركين والكافرين وعبدة الأصنام وعبدة البشر، يقول ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف يعبدون؟ معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا. معنى الآيات: يثني الرب تبارك وتعالى على نفسه، أثنى على نفسه فقال تبارك، يثني تعالى على نفسه بأنه عظم خيره وعمت بركته المخلوقات كلها. الذي نزل الفرقان أي الكتاب العظيم الذي فرق به بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك وبين العدل والظلم، أنزله على من؟ على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليكون للعالمين الإنس والجن نذيرا، ينذرهم عواقب الكفر والشرك والظلم والشر والخبث والفساد، وهي عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض أي خلقا وملكا وعبيدا، وهو ثناء بعد ثناء أثنى به على نفسه. وقوله تعالى ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو ثناء آخر عظيم أثنى تبارك وتعالى فيه على نفسه بالملك والقدرة والخلق والعلم والحكمة. وقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة أي أصناما، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم من عابديهم ضرا ولا نفعا، أي دفع ضر ولا جلب نفع، ولا يملكون موتا ولا موتا لأحد، ولا حياة لأحد، ولا نشور للناس يوم القيامة. أليس هذا موضع تعجب واستغراب؟ أمع الله تعالى الذي عمت بركته الأكوان كلها وأنزل الفرقان ملك ما في السماوات والأرض، تنزه عن الولد والشريك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يتخذون من دونه آلهة أصناما لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لها نفعا، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فسبحان الله أين يذهب بعقول الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع هداية الآيات،
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته، وهو إفاضة الخير على الخلق والملك والقدرة والعلم والحكمة.
مظاهر ربوبية الله وألوهيته في الكون، من الذرة إلى المجرة، كل هذه الكائنات مخلوقة مربوبة، من خالقها من ربها؟ ليس إلا الله. فلما إذن تعمل بصائر والقلوب ويعبدون الأصنام والأحجار والشهوات ويعرضون عن عبادة رب الأرض والسماوات؟ يا ويلهم يوم يقفون بين يدي ربهم.
ثانيا التنديد بالشرك والمشركين.
التنديد بالشرك والمشركين. أبناء الإسلام أيها المستمعون، تنزهوا تطيبوا تطهروا. أولا لا تحلف بغير ربك، إذ ما زال بين من يقول حق كذا وراس كذا. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. على المنبر هذا والرسول واقف عليه يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وانتشر بين الناس يحلفون حتى بالطعام، الملح الذي ذقناه والعياذ بالله. علة ذلك الجهل. أما الآن فقد علمنا لا يحل لمؤمن أن يحلف بغير الله، لا بالرسول ولا بالقرآن ولا بالكعبة ولا بالملك ولا بجبريل. قل والله تالله بالله، هذه أيمانك يا مؤمن.
ثالثا وأخيرا تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء.
الآيات التي تدارسناها ثلاث آيات قررت التوحيد، وهو أنه لا يعبد إلا الله. قررت النبوة، وهي أن محمد رسول الله. قررت البعث الآخر، وهي أن أعمالنا هذه سنجزى بها كاملة وافية يوم القيامة.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. هذه الآية نزلت في شيطان قريش النضر بن الحارث، يقال له شيطان قريش النضر بن الحارث. كان صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم في ظل الكعبة ليدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، وكانوا يجتمعون. فلما اجتمعوا في يوم من الأيام اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحا عجبا، قالوا: لو تترك هذه الدعوة التي تدعو بها وإليها، وإن شئت الملك ملكناك، وإن شئت المال مولناك، وإن شئت النساء زوجناك، واترك هذه الدعوة. فالنظر بن الحارث في يوم من الأيام كما أخبر تعالى عنه بقوله: وقال الذين كفروا، وهو النظر بن الحارث ومن وافقه من ضلال مكة ومشركيها. إن هذا أي الذي جاء به رسول الله ويدعو إليه وهو أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق وأن على العبيد أن يعبدوا ربهم ويوحدوه ليكملهم ويسعدهم كما جاء في القرآن الكريم قالوا إن هذا إلا إفك أي كذب مختلق افتراه واكتذب هو واختلقه وأعانه عليه قوم آخرون يعني مجموعة من اليهود مذكورون عندنا أبو فوكيها مولى بن الحضرمي وعداس وجبر ثلاثة من اليهود يجتمعون بهم ويتصلون بهم ويقولون لهم كذا وكذا قال ما هذا إلا إفك أي كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون ما هذا كلام الله ولا وحيه ولا تنزيله ولا قرآنه قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا الظلم وضع الشيء في غير موضعه القرآن كلام الله يقولون افتراء وكذب واختلاق وضعوا في غير موضعه وزورا زوروا عن الرسول ونسبوا إليه الكذب وهو مبرأ منه بعيد كل البعد بقولتهم هذه التي قالها النضر بن الحارث ووافقوا عليها جاءوا ظلما وزورا الظلم وضع الشيء في غير موضعه القرآن الكريم جعلوه سحرا وجعلوه شعرا وشعوذة وباطلا وضعوه في غير موضعه ونسبوا إلى الرسول الباطل والسحر فزوروا هذا التزوير وقالوا أيضا أساطير الأولين اكتتبها والأساطير جمع أسطورة كالأحاديث جمع حدوثا الأحداث وحدوثا أساطير مكتوبة في سطور وقد كان هذا النضر بن حارث يذهب إلى الحيرة قريبة من العراق ويكتب ويملي عليه الكهنة والضلال المكذبون أحاديث وقصص حكايات في الزمن الأول ويأتي إلى مكة لما ينتظر الرسول يخرج من الجماعة ويتركهم يجلس هو يقول أنا أقص عليكم وأنا أتلو عليكم خير مما يتلو عليكم محمد فهو يقول أساطير الأولين اكتتبها أي طلب كتابتها كتبت له فهي تمنى عليه في الصباح والمساء أما كونه كلام الله وقرآن وحاو الله هذا ما هو بسليم ولا صحيح ولا نؤمن به هكذا النضر بن الحارث يقرر الكفر ويدعو إليه ومد المبطلون أعناقهم واستجابوا له إلا من رحم الله فنجاه وأسلم وآمن هكذا في بداية الدعوة محمد رسول الله وحده لا يقف أحد إلى جنبه يواجه هذه التيارات من الكلام الباطل وهذه الادعاءات والله يحمل على الصبر والثبات وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أكذبهم الله ورد باطلهم فقال قل يا رسولنا المبلغ عنا أنزله أي القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فضلا عن الجهر السر يعلمه لو كان يملى على رسول باطل ويكتب له ويعطى قصص لعلم الله ذلك قبل أن تعلموه أنتم فإنه يعلم السر وأخفى من السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما لولا أن من صفاته الدائمة اللازمة له المغفرة والرحمة، لأنزل بكم عذابه ودمر وجودكم وأناكم من أجل هذه الأباطيل والترهات وهذا الكذب وهذا الزور، هذه المواجهة تواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبقت رحمته غضبه. إنه كان وما زال غفورا رحيما بعباده. لولا هاتان الصفتان في الله لاستوجبوا أن يمسخهم حجارة أو قردة أو خنازير. لهذا الموقف العجيب الذي يقفونه يعرضون على الرسول أوساخ الدنيا ليتخلى عن دعوة الله، ليبقي لهم شركهم وباطلهم وعبادتهم الأصنام والأحجار، ويكذبون بآيات الله كما كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون أيضا. كل هذا للحفاظ على باطلهم، اعتادوا عبادة الأصنام والتقرب إليها والتوسل بها، وعاش آباهم عن ذلك، فعظم عليهم أن يتخلوا عما كان عليه آباهم وأجدادهم. وهذه الخليقة البشرية الطبيعة الإنسانية باقية إلى اليوم. كم من إنسان ما يتنازل عن باطله، يقول كيف كان أبي وكنت الآن أتنازل عما تقولون، وهو يعلم أن ما يحافظ عليه ليس شيئا، لا يغني ولا ينفع، ولكن وجدنا آباء على هذا، كيف نغير نظام حياتنا، كيف نبدل سلوكنا. إلى الآن والمفروض أن الإنسان العاقل لما يعرض عليه الحق ويفهمه ويعقله يقبله ويأخذ به، لا أن يصر على أن عاداتنا تتنافى مع هذا، على أن ما وجدنا عليه آبائنا يتنافى مع هذا ولا يتفق معه، خلونا تركونا على ما نحن عليه. والله إن أهل بدع في العالم الإسلامي يقفون هذا الموقف، ما يدون أن يسمعوا السنة ولا قبول الحق، خلونا تركونا وجدنا آباءنا هكذا. إلى الآن إذ هي فطرة إنسانية، هذا هو الإنسان، إذا ما هداه الله، إذا ما قوم الله عجاجه، إذا ما استقام، لا بد أن يقول هذا الباطل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لولا مغفرته ورحمته لكان ينزل عذابه بكم وسخط عليكم. ثم قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. رسول الله يصبح فقيرا ويأكل الطعام يمشي في الأسواق، ما هو معقول أن يكون رسول الله هكذا. وجاء من سورة الإسراء مواجهة أخرى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لا يواجه أحدنا بمثل هذا المواجهة، يغمى عليه يموت ما يستطيع، ورسول الله يثبت. صلوا عليه وسلم، أحبوه وامشوا وراءه ولا تلتفتوا إلى غيره. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، قراءة نافع، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك أنك رقيت حتى تأتينا بكتاب نقرأه وحينئذ نصدق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، من حقه ما يأكل كالملك، ما الملائكة لماذا يأكل الطعام؟ ما دام يأكل الطعام ويبيع ويشتري في الأسواق ويدخل الأسواق يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته، ما هو برسول هذا، ما نصدق أنه رسول. وهذه الكلمة قالها عبد الله ابن الزبعرة رضي الله عنه، قالها أيام كفره ولكن أسلم ودخل في رحمة الله. هو الذي قال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق لدعوة أهل السوق إلى ربهم ليعبدوه، وإن كان باع واشترى أيام كان مع خديجة المال مالها واشترى وباع، ويجوز أن يدخل السوق يشتري أو يبيع شيء، ولكن أكثر دخوله الأسواق لدعوة الله عز وجل عباده إلى الله ليعبدوه حيث يتجمعون. وهنا لطيفة أفيدكموها، ورد أن شر البقاع الأسواق وأن خيرها المساجد، حديث عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، شر البقاع الأسواق لما فيها من الباطل والزور والغش والخداع، وخيرها المساجد. واعلموا هذه اللطيفة جربناها، جربوها أنتم، من دخل سوق من الأسواق وقال بأعلى صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك والحمد يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو بيده الخير يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لحظة لا تستعجلوا، موجودة عندنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مرة ثانية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. يكتب لصاحبها ألف ألف حسنة، أي مليون، ألف ألف مليون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. ممكن تأخذ ألف حسنة، لو قيل لك ألف دينار ما تفرح؟ هذه ألف ألف مليون، تتوكل على الله وتدخل السوق والناس مشغولون، هذا يبيع هذا يشتري هذا وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير وتنسحب. فيكم من قالها؟ قلناها والحمد لله، لكن ما هو الصوت كهذا يعني، صوت على قدر الحاجة. حفظتموها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. إن شاء الله تفوزون بهذه الجائزة العظيمة ألف ألف حسنة. نعم، ماذا قال ابن الزبعراء؟ قال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك من السماء يكفي حاجاته ومتطلباته، ما يحتاج لأن يدخل السوق ويبيع ويشتري، أو تكون له جنة بستان من العنب والتمر ويأكل منها، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون أي المشركون ماذا قالوا؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذه كلمة ابن الزبعراء، ما تتبعون إلا رجل مسحور. وأنتم تعرفون السحر وإلا لا؟ وحكمه الحرمة الأبدية، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعاطى السحر، والساحر كافر إذا لم يتب قبل موته فهو في جهنم. السحر كفر والساحر كافر، ولا يحل لمؤمن أن يذهب إلى ساحر، وعليه أن يطلع المسؤولين والحاكمين على الساحر حتى يضرب على يديه ويمنعه، لأن السحر يفسد القلوب والعقول والعياذ بالله تعالى. فهم لما رأوا الناس يدخلون في الإسلام، هذا أبو بكر هذا بلال هذا عمر، قالوا سحرهم، قالوا إذن هو ساحر. إن تتبعون أيها المسلمون كبلال وصهيب الجماعة ما تتبعون إلا رجلا مسحورا فقط، وهو كلام باطل وإلا لا باطل. كلمة الظالمين اعلموا أن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وكل مشرك ظالم، لأن العبادة التي هي حق الله خلق الناس من أجلها وخلق الكون كله من أجلها أعطاها لغيره، هذا ظلم وإلا لا؟ الظلم أن تأخذ مشتحي وتعطيه لغيره ظلم وإلا لا؟ تأخذ سيارة وتعطيها لغيره. فالذين عبدوا غير الله عز وجل أخذوا حق الله وأعطاه لمخلوقين عبدوهم، فهم ظالمون. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا هذا؟ لأن الله خلقك ورزقك وخلق الحياة كلها من أجلك، من أجل أن تذكره وتشكره، أي من أجل أن تعبده، فتتركه وتعبد غيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ أو تشارك غيره في عبادته، تعطيه ما لا يستحق كأن تدعوه أو تحلب به أو تعكف على قبره. قال تعالى انظر يا رسولنا، وانظر أيها المؤمن كيف ضربوا لك الأمثال، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر يا رسولنا كيف ضربوا لك الأمثال، كونه ساحر وشاعر ومجنون وما إلى ذلك، فظلوا الطريق فلن يرجعوا إلى الحق ولن يعرفوا. وأكثر هؤلاء الظلمة ماتوا كافرين إلا من نجى الله عز وجل. أكثرهم قتل في بدر 70 صنديدا. أما ابن الزبعة أسلم ونجا رضي الله عنه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، ما يقدرون أن يرجعوا أبدا للحق لأن قلوبهم دمرت وعقولهم فسدت وإصرارهم هذا الإصرار على الباطل ما يرجعون إلى الحق. ومن هنا كما علمنا احذر يا عبد الله واحذري يا أمة الله مواصلة الإثم، فإن من واصل الإثم يوما بعد يوم يجي يوما يغطى قلبه ما يصبح يبصر ولا يعقل ولا. وقالوا لذلك قول الله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرسول الكريم يقول إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب مسحت، وإن لم يتب وزاد ذنبا آخر نكتة أخرى إلى جنب الثانية الثالثة الرابعة، وذلكم الختم كما قال تعالى وختم الله على قلوبهم. والله يقول بلران على قلوب، ما معنى هذا؟ كلما نذنب ذنبا نجدد له توبة عاجلة للاستغفار والدموع والبكاء. أما من يستمر على الإثم يوما بعد يوم شهر بعد شهر يطبع على قلبه ما يستجيب لنداء الحق، لو تقول له صلي يضحك منك. هذا معنى قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا عن الطريق فلا ما يقدرون أن يرجعوا، توغلوا في الشرك والكفر والظلم والفساد. إليكم شرح الآيات من الكتاب أيضا. معنى الآيات يخبر تعالى عن أولئك المشركين الحمقى الذين اتخذوا من دون الله رب العالمين آلهة أصناما لا تضر ولا تنفع، إنهم زيادة على سفههم في اتخاذ الأحجار آلهة يعبدونها. قالوا في القرآن الكريم والفرقان العظيم قالوا ما هو إلا إفك أي كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون يعنون اليهود ساعدوه على الإتيان بالقرآن. أعوذ بالله، اليهود عاونوا الرسول على الإتيان بالقرآن، يعنون اليهود ساعدوا على الإتيان بالقرآن. فقد جاءوا بهذا القول الكذب الممقوت، جاءوا ظلما وزورا، ظلما لأنهم جعلوا القرآن المعجزة الحامل للهدى والنور جعلوه كذبا، وجعلوا البريء من الكذب والذي لم يكذب قط كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم فكان قالوا فيه كاذب، فكان قولهم فيه زورا وباطلا، لم يكذب رسول الله كذبا قط 63 سنة ونسبوه إليه الزور والكذب. فكان قولهم فيه زورا وباطلا. وقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، هذه الآية نزلت ردا على شيطان قريش النضر بن الحارث إذ كان يأتي الحياء ويتعلم أخبار ملوك فارس ورسم، وإذا حدث محمد صلى الله عليه وسلم قومه محذرا إياهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم وقبلهم، فإذا قام صلى الله عليه وسلم من المجلس جاءه شيطان فجلس وقال تعالوا أقص عليكم إني أحسن حديثا من محمد، ويقول إنما يقول محمد هو من الكذب من أكاذيب القصاص وأساطيرهم التي سطروها في كتبهم، فهو يحدث بها وهي تمنى عليه، أي يعلمها أي يمليها عليه غيره صباحا ومساء. فرد تعالى هذه الفرية الكاذبة بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أنزله الذي، قل أنزل القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي سر ما يسره أهل السماوات وأهل الأرض، فهو علام الغيوب المطلع على الضمائر العالم بالسرائر. ولولا أن رحمته سبقت غضبه لأهلك من كفر بك وأشرك به، من كفر بي وأشرك به سواء. إنه كان غفورا رحيما، يستر زلات من تاب إليه ويرحمه مهما كانت ذنوبه. وقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه كلمات رؤساء قريش، هذه كلمات رؤساء قريش وزعمائها لما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوته إلى ربه مقابل ما يشاء من ملك أو مال أو نساء أو جاه، فرفض كل ذلك. فقالوا له: إذن فخذ لنفسك، لماذا وأنت رسول الله تأكل الطعام وتمشي في الأسواق تطلب العيش مثلما تطلب العيش مثلنا؟ فاسأل ربك ينزل عليك ملكا ملكا فيكون معك نذيرا، أو يلقى إليك بكنز من ذهب أو فضة تعيش بهما أغنى الناس، أو يجعل لك جنة من نخيل وعنب، أو يجعل لك قصر من ذهب تتميز به عن الناس وتمتاز، فيعرف قدرك وتسود قومك. عجبا. وقوله تعالى: وقال الظالمون، أي للمؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي إنكم باتباعكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويدعو إليه ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مخدوعا مغلوبا على عقله، لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، أي فاتركوه ولا تقارف ولا فاتركوه ولا تفارقوا ما أي فاتركوه ولا تفارقوا ما عليه آباؤكم وقوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي انظر يا رسولنا إلى هؤلاء المشركين المفتونين كيف شهدوا لك، كيف شبهوا لك الأشباه وضربوا لك الأمثال الباطلة، فقالوا فيك مرة: هو ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. فضاعوا في هذه التخرصات وضلوا طريق الحق، فلا يرجى لهم هداية بعد، وذلك لبعد ضلالهم فلا يقدرون على الرجوع إلى الحق. وهذا قوله تعالى: فلا يستطيعون سبيلا. عرفتم ما قال ربنا؟ الحمد لله. هل هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ أسألكم بالله، هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ يتوبون إلى الله، يعلمون ويرجعون، كيف نقرأ على الموتى؟ علمتم أن الثالوث قال القرآن هو روح هذه الأمة التي حيت به، هيا نصرفها عنه، ماذا نصنع؟ قالوا: تفسير القرآن كهذا التفسير صوابه خطأ وخطأه كفر، ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا: اقرأوا على الموتى. ولطيفة وهرانية، ومعنا الوهرانيون. جاء والي عام من فرنسا جديد إلى مدينة وهران، أيام كانت فرنسا تحكم، فجال في المدينة يتجول، فوجد كتاتي في المساجد أولاد يقرؤون القرآن. قال ما هذا؟ الحكومة قادرة على أن تجعل الكراسي وتجعل المدارس كذا، كيف هؤلاء في التراب ويقرؤون في المساجد؟ وصدر أمر بإغلاق الكتاتيب. فجاءه مؤمن صالح وقال له يا مسيو، هذا القرآن يقرؤونه لأجل يقرؤ على الموتى فقط. قال ما دام على الموتى لا بأس. فتحوا لهم الكتاتيب. وما زلنا إلى الآن ما نجتمع في بيوت ربنا هكذا كل ليلة بعد المغرب إلى العشاء، ندرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما قل ممن رحمهم الله، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما قابل به المشركون دعوة التوحيد من جلب كل قول وباطل ليصدوا عن سبيل الله، وما زال هذا دأب المشركين إزاء دعوة التوحيد إلى اليوم وإلى يوم القيامة.
أعد لنا هذه وارفع صوتك.
قال أولا بيان ما قابل به المشركون دعوة التوحيد من جلب كل قول وباطل ليصدوا عن سبيل الله، وما زال هذا دأب المشركين إزاء دعوة التوحيد إلى اليوم وإلى يوم القيامة.
نعم، لأن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى الباطل ليكونوا أولياءه، فينفرهم من التوحيد ويقبح لهم. نعم.
ثانيا تقرير الوحي الإلهي والنبوة المحمدية.
هذا الكلام يدل دلالة قطعية أن محمدا رسول الله، وإلا كيف ينزل هذا القرآن على من ينزل؟ فلهذا الآيات الليلة كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا وأخيرا بيان حيرة المشركين إزاء دعوة الحق وضربهم الأمثال الواهية الرخيصة للصد عن سبيل الله، فقد باءت كل محاولاتهم بالفشل والخيبة المرة.
الحمد لله، وإلى الآن ما من أهل إقليم تجمعوا على الحق ودعوا إليه إلا وتخلى أهل الباطل عن باطلهم وعادوا إلى الإسلام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما وأبدا بكتابه وذكره والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم.
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك، تعاظم، تقدس، تعالى، عظمت بركته وعمت الدنيا كلها. هذا الذي إن شاء جعل لك يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير من ذلك الذي قالوا لك إذ قالوا بالأمس ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك أو تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحت الأنهار. قالوا هذا كيف يكون رسولا لله وهو فقير ويحتاج للسوق ويطلب ويأكل؟ لما ما يكون معه ملك؟ لما ما تأكل له جنات وبساتين وقصور عالية يسكنها؟ لما قالوا هذا سلاه ربه وعزاه وبين له أن دعواهم هذه كلها باطلة ولا خير فيها. تبارك الذي إن شاء لو أراد وأحب لجعل لك خير مما قالوه من القصور والجنات وإلى ذلك. إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات بساتين تجري من تحتها أي من خلال أشجارها الأنهار ويجعل لك قصورا لا قصرا واحدا. والقصر البناء العالي الرفيع الحصين. ثم قال تعالى بل كذبوا بالساعة. هذه هي العلة، هذا هو السبب. لو آمنوا بيوم القيامة وما يجري فيه ويتم من تعذيب أو تنعيم لو آمنوا حق الإيمان والله ما وقفوا هذا الموقف ولا قالوا هذا القول. فهذا التبجح وهذا الكلام وهذا التطاول وليم وليمة ناشئ عن كونهم ما يؤمنون بيوم القيامة. وهذا الذي قررته بين الأبناء والإخوان مدة طويلة يتكرر. الشخص الذي لا يؤمن بالله ميت، اعتبروه ميتا لا تكلفوه بشيء فإنه لا يقوى عليه ولا يقدر لموته. والذي لا يؤمن بيوم القيامة بانتهاء هذه الدنيا وإتيان الحياة الأبدية الآخرة الذي لا يؤمن بهذا لا يوثق فيه في شيء ولا يعول عليه في شيء ولا يؤتمن على شيء لأنه شر الخلق. والحمد لله هذا الله تعالى يقول بل كذبوا بالساعة. لو آمنوا بيوم القيامة ما قالوا هذا الذي يقولون، لكن ما داموا لا يؤمنون بأن هناك حياة أخرى يتم فيها الجزاء على الكسب في الدنيا إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، ما داموا لا يؤمنون يتبجحون ويقولون أكثر من هذا. معشر المستمعين أعيد القول، الذي لا يؤمن بالله كالبلشفي والشيوعي هذا ميت. لا تقل له صم ولا صلي، لا تقل له تأدب ولا قل له كذا، ميت حكم الميت. والذي لا يؤمن بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على العمل في هذه الدنيا إما بالجنة دار السلام وإما بالنار دار البوار، الذي لا يؤمن بيوم القيامة لا يوثق فيه ولا يؤتمن على شيء ولا يصدق في شيء، ما عنده مانع يمنعه من أن يفجر ويكذب ويظلم ويقول الباطل والشر. هل فهمتم هذه؟ وهذا ربنا تعالى يقول تبارك الذي إن شاء جعل لك يا رسول الله خير من ذلك الذي قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا عديدة ما هو قصر واحد. بل كذبوا بالساعة، ما قالوا ذلك القول إلا لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، كانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء والدار الآخرة. ثم قال تعالى وأعتدنا، هيأنا وأحضرنا لمن كذب بالساعة أي بالقيامة، هيأنا له سعيرا عنارا ملتهبة مستعرة. ووالله لكذلك، لا يمكن لأحد يكذب البعث والدار الآخرة ويدخل الجنة. والله ما يكفر. ما السر؟ لأنه ما دام لا يؤمن بالبعث والجزاء ما يعمل خيرا، ما يتجنب شرا، حياته كلها خبث وباطل وشر وفساد، كيف يدخل الجنة إذن؟ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة. سميت القيامة ساعة لأنها ساعة واحدة والحياة أبدية، ما هي ساعة تظهر علاماتها والحياة لا نهاية لها أبدا، ما في حياة أخرى أبدا. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله الذي أوجد هذه الحياة، نحن أوجدناها، أوجدها آباؤنا أمهاتنا، من أوجد هذا الملكوت؟ من أوجد؟ الله، الله هو الذي أوجد، هو الذي أعلمنا أنه يوجد لنا دار أخرى وحياة أخرى، وليست كهذه بل باقية أبدية. ولما هذه تفنى إذن وتبيد وتنتهي؟ لأنها دار عمل، أوجد هذه الدار وأوجدنا فيها وأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به، فمن استجاب ومات أدخله الجنة، ومن لم يستجب أدخله النار. إذا الدار الآخرة هي دار الجزاء على العمل والكسب في هذه الدنيا، إن كان إيمان وصل أعمال جنة، وإن كان شرك وكفر النار والعياذ بالله. وها تعالى يصف لنا النار، النار وأنتم تعرفون، يروى أن أحد الصالحين في خلوته في غرفته ضيف، وحدثته نفسه بأن يفحش أو يزني، وعنده مصباح فانوس، فأخذ يقدم إليه صبعه يحترق يصرخ، مرة أولى ثانية ثالثة رابعة حتى احترقت أصابعه ونجاه الله من الفاحشة. قال هكذا النار ما نطيقها في أصبع، فكيف ندخلها في عالم بكامل ونعيش فيها؟ قال تعالى إذا رأتهم، أي رأت المشركين والكافرين والفساق والفجار، رأتهم من مكان بعيد مسيرة 500 سنة، بعيد، سمعوا لها بآذانهم تغيظا وزفيرا، تتغيظ عليهم وتظهر متى يدخلونها لتبتلعهم. إذا رأتهم من مكان بعيد وشاهدتهم ورأتهم، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ما يطاق ذاك الصوت ولا يقوى عليه أحد، يتمزق. وإذا ألقوا فيها، وصلوا وألقوا فيها، من ألقاهم؟ الزبانية، ملائكة ذي مهمتهم ذي وظيفتهم، يقال لهم الزبانية، 19 ملكا، ألقوا فيها مكانا ضيقا، مكان ضيق. هل تعرفون المكان الضيق؟ تتصورون الآن غرفة وإلى منزل؟ إن ضرس الكافر في النار كجبل أحد، والله العظيم، وما بين كتفيه كما بين مكة وقديد 135 كيلو، 135 كيلومتر، هذا عرضه وطوله كيف يكون؟ أي مكان إذن يحمله ويتسع له؟ عالم الشقاء. ومن أراد أن يتفقه فلينظر إلى كوكب الشمس وليسمع قول العلماء قديما وحديثا، وأن الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، والله العظيم أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، فهو كوكب ناري فقط. لو كان هو النار لاحتوى كل الخليقة والبشرية، وأين هو من عالم لا حد له طولا ولا قصرا، عالم الشقاء. وإذا ألقوا في منها مكانا ضيقا مقارنين، أيديهم أعناقهم مشدودة مربوطة، ما يدخلون هكذا يتبجحون، هكذا أيديهم أعناقهم بحبال مربوطة مقرنين مقرونين بأيديهم وأعناقهم ورؤوسهم. هنالك دعوا هنالك ثبورا، دعوا صاحوا يا ويلنا يا للهلاك يا الثبور يا للهلاك، وهل ينفع ذلك؟ قال لهم الملائكة لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا يجديكم ولا ينفعكم ولا يخلصكم، صيحوا طول حياتكم وهلاكا وثبورا وعذابا، كل هذا ما يجدي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ما يجديكم، ادعوا ثبورا كثيرا طول حياتكم يا ويلاه يا هلاكا، والثبور الهلاك. ثم قال تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا والمبلغ عنا صلى الله عليه وسلم، قل لهم أذلك خير نزلا أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ ماذا تقولون؟ جنة الخلد التي وعد المتقون خير بلا مناسبة ولا مساواة بينه وبين النار. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ جنة الخلد والخلد البقاء الأبدي، الخلد البقاء الذي لا ينتهي. وهنا معشر المستمعين والمستمعات، هذه الجنة دار من وعد بها المتقون، فهل نحن منهم؟ من هم المتقون؟ بيض أم سود؟ صفر أم حمر؟ أغنياء أم فقراء؟ من هؤلاء الموعودون بالجنة؟ إنهم المتقون، المتقون، واحدهم متقٍ والجماعة متقون. اتقوا ماذا؟ حتى يقال له متقي، أنت متقي يا فلان، أنت من المتقين. اتقى ماذا؟ اتقى غضب الرب وسخطه. بما يتقي؟ ما هي الوقاية؟ جبل وإلا حصن وإلا قصر وإلا جيش؟ يتقي غضب الله بماذا؟ نسأل، لو تسأل بما يتقى الله؟ بما يتقى عذابه وسخطه وغضبه، كيف نتقي؟ دلونا. الجواب أن تؤمن وتعمل صالحا. يتقى الله بالإيمان والعمل الصالح واجتناب الكفر والشرك والعالم للفاسد والعمل الفاسد. ما يتقى لا بالمال ولا بالرجال ولا بالحصون ولا بالأسوار ولا بالجيوش أبدا، لا يتقى الله إلا أن تقول آمنت بالله واستقم، قل آمنت بالله ربا وإله لا إله غير ولا رب سواه، وآمنت بكل ما أمرني أن نؤمن به وأطعته بفعل ما أمرني أن نفعله وترك ما أمرني أن نتركه. هؤلاء هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم. هذا وشيء آخر اعلموه، أنه ليس في الإمكان أنك لا تعرف كيف تعبد الله وتطيعه وتكون متقيا، مستحيل. لا بد وأن تعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات، وأن تفعل ذلك الذي يحبه بإخلاص له، وأن تعرف ما يغضبه ويسخطه من الشرك والكفر والفسق والفجور، وتتخلى عن ذلك وتتركه، وبذلك تصبح تقيا من المتقين. افتح عينيك وانظر إلى العالم الإسلامي، كم من متق فيه؟ والجواب: نسبة المتقين إلى الفاجرين نسبة قليلة جدا، وعلة ذلك وسببه أننا ما دعينا إلى الله ولا عرفنا به ولا عرفناه ولا أحببناه ولا خفنا منه ولا فكيف نتقي؟ الذي ما يعرف أن هذا الماء فيه سم يشربه، ما يعرف أن هذا الطعام يقتله ما يتركه يأكله، لا بد من معرفة الله بأسماء وصفاته وجلاله وكماله، ومعرفة ما يحب وما يكره، ثم فعل المحبوب كله وترك المكروه كله. هؤلاء هم المتقون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغ إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ والجواب: لا 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 لا. فلهذا اسألوا الله ليلا نهارا أن يجعلكم من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. وفي صدق تتعرف إلى ما يحب ربك حتى من النظرة والكلمة وتفعلها، وتتعرف إلى ما يكره ربك حتى من النظرة فتتركها. ما يمكن أن تتم التقوى للعبد إلا إذا علم. لا بد من معرفة ما يحب الله.